وأما الشرك الأصغر فهو الذي قد لا يسلم منه إلا النادر. والشرك الأصغر وإن كان غير مخرج للإنسان من الدين الإسلامي إذا وقع في الشرك الأصغر فهو مسلم، ولكن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يعني كونه يقع منه الرياء أو السمعة أكبر من أن يقع منه زنا، نسأل الله العافية. ولهذا قال كثير من العلماء إنه لا يغفر وإن كان أصغر، إن الله لا يغفر، لأنه داخل في عموم الآية في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقيد الشرك أنه غير مغفور لصاحبه. وليس معنى كونه غير مغفور له أنه يكون خالدا في النار، لا، ولكن معناه أنه لا بد أن يعذب عليه، لا بد يعذب على هذا الشرك الأصغر، لأنه لا يكون به خارجا من الدين الإسلامي لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار من يكون غير مسلم. والإنسان يخرج بالشرك الأكبر عن الإسلام لا يكون مسلما به. أما الشرك الأصغر وسيأتي ما هو الشرك الأصغر، فإنه لا يخرج به عن الدين الإسلامي، ولكن مثل ما سمعنا أن بعض العلماء يقول إنه لا يغفر لصاحبه، يعني لا بد أن يعذب عليه، ثم بعد ذلك بعد ما يلقى جزاءه ويقوم به العذاب الذي يستحقه يخرج من النار إلى الجنة، وهو يقول غير داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما يدخل في هذا الاستثناء غير الشرك من سائر المعاصي كلها داخلة، فدل هذا على عظم الشرك وإن كان أصغر. إن كان في الواقع أن الإنسان على خطر وإن كان سالما من الشرك إذا وقع في الذنوب فإنه على خطر، فالإنسان ضعيف كيف يقوم بعذاب الله؟ وعذاب الله جل وعلا ما يشبه عذاب الدنيا والعذاب المعهود لنا المعروف لنا، عذاب في جهنم، والنار ليست كالنار التي بين أيدينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضلت ناركم هذه على نار جهنم بسبعين، يعني نار جهنم ضعفت على ناركم هذه بسبعين ضعف، لو كانت هي نفس هذا لكفت بشدة العذاب، فكيف إذا كانت مضاعفة عليها سبعين مرة شدة الإحراق وشدة الحمل. ولهذا يخبر الله جل وعلا أنها بما يكاد الإنسان إذا صدق به وآمن به أن يتقطع قلبه خوفا منها، فعلى الإنسان أن يحذر جميع الذنوب، وإذا أيضا عليه أن يقوم على نفسه ويحاسبها ويتوب كل وقت، كل وقت عندما يأوي إلى فراشه يعلم أنه يموت في هذا الفراش، ويجوز أن يكون موتا حقيقيا، عليه أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، فربما لا يقوم من فراشه، يحاسب نفسه قبل أن يلقى ربه فيجد الحساب ويجد الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المقصود أن وجه الخوف من الشرك من هذين الوجهين، الوجه الأول كون الشرك إذا مات الإنسان عليه كبيرا أنه ميؤوس منه وهو في النار قطعا مقطوع بذلك، لأن الله أخبر به خبرا جازما بدون استثناء. الأمر الثاني أن الشرك كثير، يعني الشرك الأصغر كثير جدا، وقد لا يسلم منه إلا النادر من الناس، فعلى الإنسان أن يخاف ذلك وأن يحذر ويجتنب، وهذا لا يكون إلا بالخوف من الله جل وعلا ومراقبته وبالعلم التعلم أن يعرف هذه الأنواع. والشرك الأصغر هذا يكون في الأقوال ويكون في النيات ويكون بالأعمال، وهذا شيء كثير. فالأقوال مثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا كذا لكان كذا، يسند الأمور إلى أسبابها، وهذه قد تكون سهلة عند بعض الناس وهي في الواقع ليست سهلة. وكذلك كون الإنسان مثلا يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالأمانة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا من الشرك. وقد جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكذلك جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. جاء في تفسير قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، عن ابن عباس أنه قال: أتدري من ند؟ الند أن تقول لولا الله وفلان لكان كذا وكذا، وأن تقول لولا البطش في الدار لأتانا اللصوص، وتقول لولا أن ربنا السفينة حاذقا لما وصلنا هذا الوقت. يعني مثل ما يقول الإنسان: لولا أن السيارة جديدة والسائق جيد ما وصلنا بهذه السرعة. فهذا يقول ابن عباس إنه من التنديد، لأن الأمور كلها يجب أن تسند إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي أوجد الأسباب وسببها، والأسباب مجرد أمور خلقها الله جل وعلا ولو شاء لعطلها. لهذا قال: لا تجعل فيها فلانا، فهذا كله فيه تنديد. وأما الأعمال مثل ما في الحديث الذي سيأتينا، الرجل إذا حسن صلاته وزينها وأطال بها من أجل نظر إنسان آخر أنه يكون ذلك شرك. وصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأنه يقول جل وعلا: الذين يراؤون بأعمالهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا أجركم عندهم. فأي أجر عندهم؟ يعني هذا في الواقع من القصور ومن السخافة ومن كذلك رداءة العقل، كون الإنسان يزين عمله لأجل نظر إنسان. ماذا يجدي عليك هذا الإنسان؟ لا ينفعك بشيء أصلا، ألا تبالي بأحد إذا رآك أو لم يرك؟ اجعل عملك كله لله جل وعلا خالصا، ولا تزدد بنظر الناس شيئا. والمؤمن إذا خلا ازداد اجتهادا لله جل وعلا وإقبالا عليه، بعكس المنافق فإنه يزين أعماله أمام الناس، وإذا خلا بارز الله جل وعلا بالمعاصي وبكل كبيرة، نسأل الله السلامة. فالمقصود أن هذا العمل، أما النية كونه يقع في النية فهذا شيء كثير جدا، فقد مثلا يعمل عملا ينوي به أمرا من أمور الدنيا يحصل له، كالذي مثلا يتصدق ليحفظ ماله وينمو فقط، أو لتحفظ عائلته عن الكوارث وعن الأمراض ولا يرغب فيما عند الله، فهذا في الواقع يريد الدنيا. وقد قال الله جل وعلا في وصف من هذه حاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه قد فسرها الصحابة رضوان الله عليهم بأشياء عجيبة جدا، وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله. نعم.
ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نفسه.
أما كون الشرك يعني كبير وعظيم من عدة وجوه: أولا أنه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا التشبيه الذي هو تشبيه الخالق تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق حيث جعل المخلوق إلها يعبده يجعل له شيء من العمل. هذا وقع في بني آدم كثير جدا، أكثر من عكسي الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا قليل، وإنما الكثير تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا من أعظم المحرمات. وذلك أنهم جعلوا بعض المخلوقات بمنزلة الرب جل وعلا فسموها آلهة، أو سموها معبودة، أو سموها مثلا قابلة للعبادة وقابلة للنذر، ولو لم يسموها يضعون لها العمل، كالذي مثلا يقصد القبر يقول أنه قبر الولي يطلب منه نفعا ما أو دفعا ما، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فهذا في الواقع جعله بمنزلة الله جل وعلا، لأن هذا النفع أمر غيبي لا يملكه هذا المقبور، والمقبور لا يستطيع أن يملك شيء، ولا يستطيع أن يسمع دعاء الإنسان، ولو سمع ما استجاب، ما استطاع أن يستجيب، فدعوته ضلال، والداعي مشرك الذي يدعو، فما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا ينطبق تماما على الذي يدعو المقبور الذي يزعم أنه ولي، فإن هذا لا يدري عن دعوته شيئا، لأنه مشغول إما بالعذاب يعذب، وإما بالنعيم ينعم، وغافل عن دعوته تمام الغفلة، لا شعور له بدعائه، وإنما يشعر بدعائه إذا حشر هو وداعيه يوم القيامة، إذا بعث من قبره وجمع مع داعيه يوم القيامة وقيل له: إن هذا كان يدعوك، هل أنت أمرته؟ عند ذلك يتبرى منه ويبغضه ويلعنه، يكفر به، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن كل عابد مع معبوده هذه منزلته يوم القيامة. حتى الملائكة والرسل فإن الله يحضرهم ويقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني من الجن والإنس، يتبرؤون ويقولون: ربنا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، الشياطين التي أمرتهم فصاروا عابدين لها. وفي حديث أبي سعيد الخدري وكذلك حديث أبي هريرة طويل الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة وذكر فيه الحساب محاسبة الله جل وعلا لعباده، وهو حديث متفق عليه صحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم يقول في أثناء الحديث: ثم يأتي الله جل وعلا لمحاسبة عباده فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يسألهم جل وعلا، يسأل الخلق جميعا وهم يسمعون كلامه، يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب أنهم كلهم يقولون بلى يا رب. سيمثل جل وعلا فيؤتى بكل معبود يقال له لعابد هذا معبودك اتبعه. أما الذين يعبدون الأنبياء والملائكة فيؤتى بشياطين، شياطين على ما يتصورونها العابدون، فيقال لهم اتبعوا معبوداتكم فيتبعونها، هذا قبل أن يقضى بين الناس، وهذا أول القضاء، فيتبعونها إلى جهنم، تلقى في جهنم ويتبعونها فيه، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا قبل كل شيء. كان الإنسان يعبد غير الله فهو مشبه ذلك المعبود بالله جل وعلا، وصارف حق الله الذي أوجبه على عباده إلى ذلك المخلوق الذي لا يجدي عليه شيء، بل يضره بل يلعنه ويتبرأ منه إذا حصحص الحق وجيء بالناس للمحاصة والمقاصة والمحاسبة، كل واحد يتبرأ من الثاني، ولكن ما يفيد التبري واللعن في ذلك المقام والندامة، ما تفيد شيء، انتهى الأمر وحقت الحاقة. وكذلك من جهة أخرى كونه تعطيلا لخلق الله، وذلك أن الله خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس ليعبد هو وحده في هذا الشيء، وإن كان جل وعلا وكل هذا إليهم لأنهم عقلاء وضعت فيهم العقول والأفكار وجعل الأمر إليهم حتى يفعلوا ذلك عن اختيار فيستحقوا الثواب إذا فعلوه، أو يتركوه عن اختيارهم فيستحق العقاب ويصبح ليس لهم عذر عند الله، وإلا فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم عابدين له، وإنما هذا حتى يبرز ظاهرا للناس كلهم للخلق كلهم من يستحق الكرامة فيكرم ومن يستحق الإهانة فيهان، لأن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لابد من الامتحان، وهذه الدار دار امتحان، امتحان بالعمل، والعمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، فإذا جاء الإنسان للعمل على الوجه المطلوب على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به لله فقد نجح فيكرم لنجاحه، أما إذا تقاعس عنه أو أعرض عنه ولم يهتم به أو علم وخالف فهو يستحق الإهانة وهو راسب رسوب لا يشبه الرسوب الذي نعرفه، لأن رسوبه يكون في جهنم، أسأل الله العافية. ولهذا يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، رد في أسفل السافلين، وإن كان في الواقع هذا يدخل السفل في الخلق في الدنيا، ولكن يظهر في الآخرة الذي هو كونه في جهنم، لأن جهنم أسفل السافلين فيرد إليها بعدما كان مخلوقا في أحسن تقويم، له العقل وله الصورة الجميلة وله الفكر ويتميز عن سائر المخلوقات في هذه الأمور، ولكن ما نفعته إذا ترك أمر الله، يرد إلى أسفل السافلين وتصبح الحيوانات أفضل منه، ما أخبر الله جل وعلا عن كثير من الناس، كثير من الجن أنه ذرعهم لجهنم وأن لهم عقول لم ينتفعوا بها ولهم أسماع لم ينتفعوا بها وأبصار لم ينتفعوا بها، وأن الأنعام أفضل منهم، أنهم أفضل من الأنعام، والأنعام خير منهم. هذا جزاء الذي لا يقبل نعمة الله جل وعلا، لا يقبلها ولا يضعها في مواضعها، أن يرد إلى أسفل سافلين. كل أصل هذا أن يتجه بالعبادة لغير الله جل وعلا، وليست العبادة مقصورة على السجود والركوع والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير وما أشبه ذلك. العبادة أعظمها عبادة القلب، حبه وإرادته وخوفه وذله وخشوعه وخشيته. فإذا كان القلب متعلقا بمخلوق من المخلوقات فإنه غالبا يغلب عليه ذلك المخلوق، حتى ربما يكون لعب اللعب الذي يلعبه من كرة أو غيرها يصبح قلبه معبد لتلك اللعبة، فيموت عابدا لغير الله جل وعلا، حيث أنه صرف عمله وصرف عمره في هذا الشيء تاركا وناسيا ما خلق له. وقد تكون مثل عبادته لشهواته، لبطنه أو لفرجه أو لوظيفته، وربما تعلق الإنسان بالشيء الذي فرض أن يخدمه، أن يكون خادما له، مثل المال. المال المفروض أن يكون خادما للإنسان، ما يكون الإنسان خادما له، المفروض أنه يكون ماله خادما له، لا هو يكون خادما لماله. وكثير من الخلق يعبد المال، يكون عبادة المال هي الغالب عليه، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. عب عبد الدينار والدرهم منهم يسجدون للدنانير والدراهم، ويسجدون للأكسية والفرش، لأن الخميلة كساء والخميصة كذا الفراش يوطى بالأقدام، كيف العاقل يكون عبدا لما يدوسه بقدميه؟ يكون عبدا لها إذا كان قلبه متعلقا به وآثره على طاعة الله، يكون عبدا له. فليست العبودية السجود أو الركوع أو الدعاء أو كونه يعتقد أنه يؤثر في الكون وفي جلب المنافع ودفع المضار. العبادة في الواقع عبادة القلب. وقد مثلا يكون الإنسان عبدا لزوجته، وقد يكون عبدا لرئيسه، إذا أصبح يطيع الزوجة في معاصي الله، وأصبح مثلا يترك طاعة الله من أجلها، فيصبح عابدا لها. فكل من عصى الله في طاعة مخلوق فقد عبد ذلك المخلوق، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند عدي بن حاتم وكان نصرانيا، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، يعني عبادتهم طاعتهم في معاصي الله، هذا معناه، وليست عبادتهم السجود لهم تضرع لهم. هكذا يجب على العبد أن يتفقد نفسه وأن يخلص نفسه من عبادة المظاهر وعبادة الأغراض والأشخاص، وأن يكون عبدا لله حقا، يكون عبوديته لله لربه جل وعلا، حتى يكون ممن أتى الله جل وعلا بقلب سليم. فهذا هو الذي يكون خالصا يوم القيامة وسالما من جميع المخاوف والعذاب. وأجمع العلماء أن من مات مشرك أنه خالد في النار، كما أجمعوا أن الذي يحكم له بأنه من أهل القبلة من اعتقد الإسلام في قلبه من غير شك أو تردد، اعتقد صحة الإسلام في قلبه من غير شك أو تردد ونطق في الشهادتين وعمل الفروض التي فرضت عليه إذا تمكن، إذا كان متمكنا، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا هو الذي يكون من أهل القبلة، وإذا مات على هذه يكون مسلما ويحكم له بأنه من أهل الجنة في الجملة. أما إذا كان مقصرا وعاملا للذنوب، فإن كانت هذه الذنوب غير شرك أكبر فهو مخوف عليه، أنه يعذب في النار، ولكن يحكم بأنه مآله في النهاية إلى الجنة، ولو بقي في النار أحقابا، ولو بقي فيها أحقابا، وقد يطول البقاء، يطول البقاء لبعض الناس في النار. وقد علمنا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار رجل، رجل واحد، ما هو جماعات كثيرون، رجل وهو أبو طالب، يوضع في أخمصه جمرات من جهنم يغلي منها دماغه، دماغ يغلي من شدة حرها، وهو يطأها بقدمه لا يستطيع أن يحيد عنها دائما أبدا، هذا هو أهول من أهل النار عذاب، الذي يغلي دماغه من شدة الحر. فكيف الذي يكون في طبقات جهنم؟ كيف بالذي يكون في أسفلها، في الدرك الأسفل منها، لأنها دركات بعضها فوق بعض؟ الإنسان يستطيع هذا؟ يستطيع أنه مثلا يطع جمرة من جهنم يغلي منها دماغه؟ هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، يعني الناس الذين في النار وهو أهونهم، هذا أهون أهل النار عذابا، يتصور الإنسان ذلك؟ وسبب هذا الشرك، سببه الشرك والكفر بالله جل وعلا. فكذلك كون المشرك عطل أمر الله واستهان به واستهزأ به، فمعلوم أن الله جل وعلا إذا أمرنا مثلا بأمر من الأمور فعكسنا الأمر، عكسنا القضية، أن هذا سخرية واستهزأ وتهاون، فهنا يستحق من العذاب المضاعف، الذي هو يعلم ذلك، يعرفه إذا لقي ربه فعرفه بهذا. أما في هذه الدنيا فربما رفع أنفه الإنسان وتكبر، وربما لو كلم ما استطاع أن يسمع للكبر والغطرسة، فإن الإنسان عنده من أخلاق السباع وأخلاق الأخلاق التي تنبو عنها الطباع الشيء الكثير، إذا لم يهذبها الإسلام وتتهذب بالأخلاق الفاضلة، مع أنه يجب أن يعرف نفسه، يجب أن يعرف نفسه. كان الحسن البصري رحمه الله جالسا في مجلسه فمر عليه شاب ممن هو مغتر في دنياه، عليه حلة يسحبها، فرفع رأسه إليه وقال: يا هذا اتق الله، فما خلقت لهذا؟ فكأن هذا يعني أخذه الغرور، فالتفت إليه قال: أوما تعرفني؟ يعني لأنه ابن أمير من الأمراء، هذا قصده. فقال له الحسن البصري: بلى والله أعرفك معرفة جيدة، أصلك نطفة قذرة، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. أعرفك معرفة جيدة، يعني هذا أصلك وهذا معالك وهذه حالك، كيف ما أعرفك؟ فلماذا تتكبر؟ عند ذلك استحيا وأطرق رأسه ومشى. وهذا للناس كلهم، كل الناس هذه صفتهم، أصل الإنسان هذا أصله، كيف يتكبر على ربه إذا كان هذا أصله وهذا مآله؟ يصبح جيفة منتنة، أهله لا يستطيعون إمساكه، إذا مات كلهم يسرع إلى التخلص منه، يخرج من بيته الذي كان يعمره ويتعب على عمارته، يخرج منه مسرعا به إلى القبر، يدفن يوارى حتى ما يتأذى الناس برائحته. هذا آخر الإنسان. فكيف هذا يخالف ربه؟ كيف يأبى أن يمتثل أوامر الله؟ ولكن المشكلة كونه يتعلق بالدنيا أكثر من اللازم، يتعلق بها وينسى مصيره، ينسى مآله أو يستبعد، ويقول الأيام طويلة، سيأتي يوم نتفرغ فيه لعبادة الله، ثم يأتي اليوم الموعود قبل أن يأتي يومه الذي يؤمله، فيؤخذ بسرعة، وعمر الإنسان كله قصير، لو استعمله كله بطاعة الله ما كان كثيرا. ولكن المهم أن الشرك هو أعظم الذنوب، وهو الذي يخاف على الإنسان منه. نعم.
فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله.
لا شك كتب على نفسه الرحمة جل وعلا، وكتب أن رحمته تغلب غضبه، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا فوضعه على عرش، فهو وضع عنده على عرشه، إن رحمتي تسبق غضبي، فرحمته أسبق من غضبه، ورحمته أخبر أنها وسعت كل شيء. ولكن المشرك خرج منها، المشرك إذا مات على الشرك فهو خارج من أن تناله رحمته، رحمة الله جل وعلا. وهذا ما ليس من باب العقل وليس من باب الفطرة، بل هو من باب الخبر عن الله جل وعلا، إخبار الله جل وعلا وحكمه، خبر حكم به على من أشرك به أنه لا يغفر. ثم كذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه كما أنه غفور رحيم، أخبرنا أنه شديد العقاب. يجب الإنسان ما يكون من ناحية فقط، من ناحية التعلق بالرجاء والرحمة، يجب أن لا ينسى أن ربه شديد العقاب. فالله جل وعلا أخرج أبانا آدم من الجنة بذنب واحد فقط، أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. فيجوز أنه جل وعلا يدخل عبده النار بذنب واحد. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين في من كان قبلنا، يقول متآخيين في الله، وكان أحدهما مقصر والآخر مجتهد، وكان هذا المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب من الذنوب نصحه وزجره ونهاه، يعني شفق عليه، ويوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه، فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. في رواية أنه قبضهم الله جل وعلا، فأوقفهما بين يديه فقال للقائل: أتستطيع أن تحجر رحمتي؟ أتستطيع أن تحجر رحمتي عن خلقي؟ فقال: لا يا رب. فقال للمقصر: اذهب فادخل الجنة. وقال لهذا المجتهد: اذهب إلى النار، اذهب إلى النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. وهذه الكلمة قالها ليش؟ قالها غيره وغضب لله جل وعلا وشفقة على هذا الإنسان. فاجتهاد، ولكنه اجتهاد خاطئ. يجوز ان الانسان يعمل عمل يدخله الله جل وعلا فيه النار، عمل واحد، وقد يكون كلام، كلمة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يقولها ليضحك بها القوم، يهوي بها في النار 70 خريف. وفي حديث آخر: يكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه، إن الله غضب عليه من أجل كلمة واحدة. وبالعكس، قد يتكلم بكلمة من الخير يكتب له رضوان الله بها. ولهذا جاء أيضا في الحديث أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالإنسان يجب عليه أن يخاف دائما، يجب عليه أن يحذر، لأنه عبد لله جل وعلا. وإذا العبد خالف سيده يوشك أن يأخذه ولا يبالي. فالله جل وعلا يلقي في النار من يشاء من عباده بلا مبالاة، لأنه هو القهار المالك لكل شيء. مع أنه جل وعلا حكم عدل، ولكن ما أحد يستطيع أن يقوم بحقه كما ينبغي. والمقصود أن الإنسان يجب أن يكون حذرا ولا يتساهل. وكون رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، الله أخبر أنه يكتبها للمحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست قريب من المسيئين ومن العاصين ومن المشركين أبدا. المشرك من أبعد خلق الله عن رحمة الله.
وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.
الناس في هذا انقسموا إلى أقسام: قسم تطرف في أمر الله ودينه فقال: يكفي الإنسان، يكفيه أن يصدق في قلبه ولو لم يعمل ما يضره. وهؤلاء يسمون المرجئة، وأصلهم الجهمية. ولهذا فسروا الإيمان بأنه المعرفة، معرفة القلب. وبهذا القول كفرهم العلماء، قالوا: لأن الإسلام جاء بنية وعمل وقول لا بد منه. فالله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله، أمرنا بالقول. وهم يرون أن هذا ما هو لازم، ليس لازم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأجمع العلماء على أن الإنسان لا يدخل الإسلام حتى يتشهد شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن كان صادقا من قلبه فهو المسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان ذلك في لسانه فهو مسلم في الظاهر فقط، وأما الباطن فهو في النار. وهؤلاء قالوا: إن الإيمان المعرفة. فقيل لهم: إبليس يعرف ربه، هل يكون مؤمن؟ الشيطان إبليس يعرف الله، يعرف الإيمان، يعرف الكفر، فيلزمكم أن تقولوا بأنه مؤمن. ومعلوم أن هذا من أكبر الخطأ ومن أبعد الأقوال عن الصواب. قابلهم فريق آخر فقالوا الإيمان هو القول والعمل كله، والنية التي يجب تكون مصاحبة للعمل، لا بد أن يأتي بالأعمال كلها المأمور بها ولا يترك منها شيء، فإن ترك منها شيء فهو كافر. وهؤلاء هم الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي، وهم مقابلون لهؤلاء الفريق. وفريق آخر قريب منهم، إلا أنهم اختلفوا معهم في حكم الدنيا فقط، فقالوا من ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. وهذه خصيصة اختص بها المعتزلة من بين الناس، هذا القول، هذه الدرجة. ولكن في الآخرة عندهم يتفقون مع إخوانهم الخوارج في ذلك، قالوا إذا كان يوم القيامة هذا الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات يكون خالدا في النار. فإذا الخلاف بينهما في التسمية وفي حكم الدنيا فقط، أما في الآخرة اتفاق. والفريق الثالث أو الرابع إذا جعلنا المعتزلة فريقا ثالثا، أهل الحق الذين توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا إن الإيمان يتفاوت بتفاوت فعل الناس، فالإنسان إذا أتى بالواجبات الواجبة عليه واجتنب المحرمات مع القول والنية فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإن أخل بشيء من ذلك يكون مؤمنا ناقص الإيمان على حسب كثرة ما أخل به أو كثرة ما ارتكبه من المحرمات. فلا يعطى الإيمان كله ولا يسلب الإيمان كله، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أنه مؤمن عاصي، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولا يكون بذلك كافرا. هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، وهم يقولون هذا دليل لهم أنه كافر. ولكن أهل السنة يقولون لو كان كافرا ما أقام عليه الحد ولا صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لكان محصن فإنه يرجم ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه يكون حكمه حكم المسلمين، لأن إقامة الحد عليه تطهيرا له من هذا الذنب. كذلك السارق لما قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قطع يده وحكم بأنه مسلم من المسلمين. وكذلك شارب الخمر وقد قال لا يشربها حين يشربها وهو مؤمن، ومع ذلك لما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شارب الخمر، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تعن عليه الشيطان، وقال إنه يحب الله ورسوله مع أنه شارب الخمر. فدل على أن إيمانه نقص، مجرد نقص، وأنه ما خرج من الدين. والله جل وعلا يقول في قاتل النفس فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ويقول جل وعلا في آية أخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيقول في آخر بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع القتال، مع كونهم يتقاتلون سماهم أخوة، سماهم مؤمنين، دل على أن الإيمان عندهم لم يسلم منهم الإيمان، ولكن ارتكابهم المعاصي نقص إيمانهم. فهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. أما هذه الطوائف الثلاث فكلها ضالة، المكفرون والذين يتهاونون بالمعاصي ويقولون ليست شيء، والإنسان إذا عرف في قلبه فهو مؤمن وإن ترك الصلاة والزكاة وغيرها. فهؤلاء ضلال خالفوا كتاب الله وسنة رسوله من الجانبين، والحق هو الوسط بين الغالي والجافي.
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.